إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
في متابعتها المستمرة للإصدارات الثقافية الناشطة في البلاد، تتطرق هذه الحلقة من البرنامج إلى كتاب صدر عن الهيئة العليا لمركز لاليش الثقافي والاجتماعي بعنوان الأيزيدية والتنظيم الديني، المقدسات والمحرمات. كما تسلط هذه الحلقة ضوءا خاصا على العمارة البغدادية والتراثية والتاريخية العراقية، عبر تناولها أولا لمقال للدكتور خالد السلطاني يتحدث فيه عن جامع الخلفاء بمناسبة مرور نصف قرن على تصميمه، وفقرة أخرى عن مخاطر الاندثار التي تواجهها الكثير من المعالم المعمارية البغدادية والتراثية.
أخبار ثقافية.
صدر عن الهيئة العليا لمركز لاليش الثقافي والاجتماعي الأيزيدي كتاب تحت عنوان الأيزيدية والتنظيم الديني، المقدسات والمحرمات، للباحث ممتاز حسين سليمان. وقال مسؤول اللجنة الثقافية بمركز لاليش شمو قاسم في حديث لشفق نيوز التي نقلت النبأ أن الكتاب من ضمن سلسلة إصدارات مركز لاليش، وأنه يقع في 263 صفحة، ويتضمن مجموعة قيمة من المعلومات والتفاصيل التي تخص الديانة الأيزيدية، فضلا عن أن ما يطرحه المؤلف مدعوم بالنصوص الدينية. احتفى نادي الكتاب بالتعاون مع نقابة المعلمين في مدينة كربلاء بصدور الطبعة الثانية من رواية مواسم الاسطرلاب على حدائق النقابة بحضور نخبة من مثقفي وجمهور الثقافة في المدينة. جريدة الصباح البغدادية أشارت إلى أن الأمسية التي قدمها الروائي أحمد الجنديل تحدث فيها في البداية عن الرواية المحتفى بصدورها، أما الناقد جاسم عاصي فأشار إلى شجاعة المحتفى به لأنه قدم الرواية أيام النظام السابق إلى دار الشؤون الثقافية بالرغم من إمكانية تعرضه للرقيب، لكن الصدفة خدمت سعيد على حد قوله، إذ أن الخبير كان حسب الله يحيى. تشهد فعاليات معرض بينالي البندقية هذا العام مشاركات فنية من الدول العربية بصورة غير مسبوقة، تبرز مساحة واسعة من الفن الذي تتميز به منطقة الشرق الأوسط. جناح دولة الإمارات العربية من الأجنحة المتميزة كما ذكرت وكالة الأنباء العالمية، حيث تم فيه تصوير حالة من دوار البحر يشعر بها الزائر نتيجة صور الأمواج المتلاطمة التي تعرض من خلال 15 جهاز عرض ضوئي تملأ المكان من الأرض إلى السقف بصور على مدى 360 درجة.
لقاء البرنامج.
الفنان كفاح عباس الكاتب والمخرج المسرحي هو ضيف برنامج المجلة الثقافية في هذا الأسبوع. يقول الضيف أنهم كانوا مجموعة من الشباب تعنى بالشؤون والاهتمامات الفنية في مدينة المحمودية.
كنا يعني مجموعة من الشباب نتطلع على كل ما هو جميل، يعني من اهتماماتنا بقراءة القصص والروايات وأيضا كتابة الشعر والتنافس عليها أيضا، وحتى يعني أتذكر كنا يعني خارج نطاق عمرنا يعني في علاقاتنا مع الأكبر من عندنا سن، وكثيرا ما كانت تجرى فعاليات يعني في الشعر والمسرح والفن التشكيلي، وكنا كنت أحرز نتائج طيبة. فيما يخص التجارب المسرحية كان الآن الفنان الرائع والمبدع عبد الأمير الشرخي نتدرب على مسرحيات كنا نقدمها في مناسبات معينة. التساقي بهذه المجموعة التي يعني قسم من عندهم راح للمسرح وقسم من عندهم راح للرسم، قسم الرسم وقسم النحت، بقت هذه العلاقة طويلة حتى أيام العسكرية التي طمست الكثير من طموحاتنا وأجلت مشاريعنا التي كنا نحلم بها. حتى تخرجت يعني بعد السقوط، بعد تأجيل عسير ومخاض طويل بانتظار المشاريع التي كنت أحلم بتحقيقها، والحمد لله تخرجت بعد هذه المدة، حصلت على جائزة أفضل عمل مسرحي متكامل في مهرجان حق الشبلي، وكانت تصريح التخرج، وبعدها طفقت بالمشاركة بأعمال مسرحية خاصة إلى الطفل. عدة النشاطات التي كنا نقدمها كمنظمات مجتمع مدني في مدينة المحمودية بالذات، قدمت بعد تأسيس الورشة الثقافية مسرحية أغنية المدى ومسرحية أنفاس الحرية، ومن هذه المسرحيات رفدت وبجدارة الساحة الفنية بممثلين وكتاب لا زالوا يعملون بجد وإبداع في الساحة الفنية. المفارقة اللي أنا إذا أخوضها اللي تحدثت عنها هي مغامرة أن أقدم طفل ممثل. فالمسرحية الأخيرة اللي عرضناها بدار ثقافة الأطفال كنت حريصا على تأكيد حركة لأحد البطل المسرحية اللي هو لا يتجاوز عمره 6 سنوات، أشرت له من خلف الكواليس على أنه أدي هاي حركة الركض، فأشار لي بسبابته يعني أن إيش تحكي، دلالة أنه يعني حافظ الدور ولا يحتاج إلى تأكيد، وكانت هذه مفارقة جدا جميلة وأنا سعيد بها.
حبينا ضي القمر، حبينا ضي القمر، والقمر ناسينا، والقمر ناسينا، احنا القضينا العمر، احنا القضينا العمر، عمرين بسنينا، عمرين بسنينا.
محطات ثقافية.
حبينا ضي القمر، والقمر ناسينا، والقمر ناسينا.
في محطتنا الثقافية نتوقف عند مقال للدكتور معمار خالد السلطاني عن جامع الخلفاء بمناسبة مرور نصف قرن على تصميمه، والذي جاء بعنوان نصف قرن على تصميمه عمارة جامع الخلفاء اكتشاف الذات المعمارية. يستهل الكاتب مقاله بالفقرات التالية: بالإمكان الآن توظيف استراتيجيات النقد الحداثي في إعادة قراءة عمارة جامع الخلفاء ببغداد بعد نصف قرن على تصميمه في عام 1963 من قبل المعمار محمد مكية، لجهة اكتشاف أعمق لنوعية العمارة المنجزة والاستدلال على جدية وقيمة حلولها التصميمية، وبعد أن يستطرد في بعض الجوانب المتعلقة بالمدارس الفكرية والفنية مثل اتجاهات ما بعد الحداثة ودلالاتها، يعود الكاتب إلى تناول جامع الخلفاء مباشرة. لا يطمح مخطط تصميم جامع الخلفاء إلى حل نفعي ومباشر لتسييد مفردات المنهاج الداعية لتصميم فراغات مسجد باشتراطات محددة، فالمكان وشواهد المكان وموقع المكان كلها أمور غير عادية لم يكن بمقدور المصمم تجاهلها أو التغاضي عنها، فالمسجد المنوي تشييده يقع ضمن منطقة تاريخية مهمة في تاريخ الإسلام والخلافة الإسلامية التي كانت بغداد يوما ما حاضرة لها، ثم أن وجود المأذنة التاريخية في الموقع والتي يعود تاريخها إلى أواخر القرن 13 وأهميتها الأثرية وارتفاعها الشاهق الذي يصل إلى 35 مترا وهيئتها المميزة وأسلوب تزييناتها وطبيعة موادها وتراكيبها الإنشائية، فضلا عن أن الموقع ذاته شغلته يوما مساجد بغدادية فسيحة ومهمة لم يبقى شاهدا منها إلا مأذنة تنهض اليوم عالية في الموقع. هذه العناصر المختلفة والمهمة كان لابد أن تترك تأثيرها على عمارة المسجد كما يقول الكاتب. كل ذلك كان حريا بأن يؤخذ في نظر الاعتبار عند إعداد الفكرة التصميمية للمسجد، ولهذا فإن القرار التصميمي لم يكن معنيا كثيرا بإيجاد فراغات مناسبة للمصلين، وهي الوظيفة الأساسية لمبنى مسجد، بقدر ما كان ينزع ذلك القرار إلى حضور تجليات القراءة الحديثة لسجل التاريخ البنائي والعمراني لتلك المنطقة، والتماهي تصميميا مع عناصر ورموز مألوفة لذاكرة الجمعية ومعروفة لديها. فالمعمار هنا يستثمر الحدث التصميمي لإعادة إنتاج ذلك الموروث الثر والنبيل والذي ما فتئ يثير همة وحماس البناة المحليين. وفي سياق المقال يقدم الكاتب نبذة عن المعمار محمد مكية وحياته. ولد الدكتور محمد صالح مكية عام 1914 في بغداد بمحلة صبابيغ الآل، المحلة البغدادية الأصيلة التي اعتبرها الشخصية الوطنية والثقافية عبد اللطيف الشواف في كتابه شخصيات نافذة من المحلات القليلة الباقية التي رجح أصل سكانها بأنهم أسلاف بغداد العباسية، ذلك لأنها مع تخومها ظلت لقرون عديدة بمنع عن هموم وأمال وتبجحات سكن الجديد حسن باشا مقر الولاة في بغداد العثمانية، كما أنها لم تطلها نوبات الغضب المتعددة التي كان ينزلها الولاة الحكام باستمرار على تلك المحلات القريبة من مكان سكنهم. لا يخفى أن التعامل مع الموروث بصورة عامة والموروث المعماري بصورة خاصة يحتاج إلى عناية ومهارة واهتمام خاص، لأن الموروث المعماري يختلف عن متطلبات حفظ الأنواع الأخرى من الموروث كالكتب القديمة أو اللوحات النادرة أو المقطوعات الموسيقية المتوارثة وما شاكل، بأن العمارة فن يستخدم مواد بنائية متنوعة تتعرض للتهرؤ والتعرية بفعل الزمن أو الاستخدام السيء أو التسربات المائية، وهو موجود بين الناس في الشوارع أو الأماكن العامة عادة. تجربة العقود الماضية أثبتت أنها أضرت الموروث المعماري بشكل كبير، فمن النادر أن يرى من عاش في العراق في العقود الماضية اهتماما حقيقيا بالموروث المعماري مثل مظاهر الصيانة العالية التي يقوم بها خبراء عراقيون أو أجانب أو ما شابه. لهذا بالطبع أسباب سياسية وأمنية، منها الحروب التي مر بها العراق وفترة الحصار ثم أعمال العنف والإرهاب، كما أن النظام السابق عمد في حالات كثيرة إلى تشويه وإزالة الموروث المعماري والفن الهام، فحفر اسم حاكم ذلك النظام على طابوق الأسس في بابل التراثية، أو إزالة نصب الجندي المجهول من ساحة الجندي المجهول التي تسمى ساحة الفردوس حاليا، وصولا إلى إزالة بعض المباني والمقاهي التراثية ذات القيمة الاجتماعية والثقافية مثل مقهى البرلمان من شارع الرشيد وتحويله إلى محال تجارية، كلها شواهد على سياسة متعمدة للتشويه وأفعال تخلف حضاري واضحة. اليوم من يسير في بعض الأماكن العامة التي يرى فيها بعض المباني التراثية يرى الحال البائس التي آلت إليها. فشناشيل شارع الرشيد مثلا أو أعمدته أو أرصفته والتي تم الإعلان عن صيانتها مرارا، أو أعمال الإصلاح التي لم تدرس بصورة كافية كما في حالة بناية القشلة، الأمر الذي دفع بعض ممثلي ومنظمات المجتمع المدني إلى مفاتحة محافظ بغداد الجديد بالأمر، أو بعض الآثار الباقية التي لا حلول لها واضحة مثل واجهة مبنى متصرفية بغداد القديمة، كلها شواخص على الإهمال الكبير أو التعامل المتعجل مع عناصر معمارية تحتاج إلى تعامل خاص ودقيق. هذه الأمثلة التي ذكرناها هي قليل فقط من أمثلة مستقاة من المشاهدات الشخصية اليومية، فكم هو حجم وعدد المباني التراثية والبغدادية المهددة بالتلف أو الزوال يا ترى؟
فرح أيامي يا كل أحلامي، والشوق بينا زاد يا حب يا بغداد، والشوق بينا زاد يا حب يا بغداد.